إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن من نعم الله على عباده وتمام حجته على خلقه أن تكون آيات النبوة وبراهين الرسالة الخاتمة العامة لجميع الثقلين خالدة معلومة لكل الخلق. فكان إنزال الله كتابه العظيم تبيانا لكل شيء، وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، نزل بلسان عربي مبين على قلب خاتم الأنبياء والمرسلين، نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، المبعوث رحمة للعالمين. جعل الله القرآن معجزة ظاهرة وحجة قاطعة، وذلك في استمراره وحفظه وإعجازه وهدايته والتعبد بتلاوته وسماعه، والافتقار إلى هديه وهدايته، وتعاهد الإيمان به اعتقادا وقولا وعملا. فالقرآن العظيم آية باقية على وجه الدهر، ومعجزة خالدة من جهات عدة: من جهة فصاحة لفظه، وبلاغة نظمه وأسلوبه، ودقة أحكامه وأوامره ونواهيه، وبيان أسماء الله وصفاته، ودلائله اليقينية، وبراهينه العقلية في أمثاله المضروبة، وأخباره بالغيب، وتحدي الثقلين بالإتيان بمثله، وغير ذلك من العجائب الخارقة. تولى الله سبحانه حفظه على غير ما كان في الكتب السابقة. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. حفظه الله رب العالمين من أن تزيد فيه الشياطين باطلا أو تنقص منه حقا، فلم يزل محفوظا في الصدور، مكتوبا في السطور، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. ونفى عنه التبديل والتحريف، فقال سبحانه: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، لا مبدل لكلماته، وهو السميع العليم. ووفق الله سبحانه أهل ملة الإسلام ليكونوا للقرآن الكريم حفاظا له يتناقلونه بالتواتر، فحفظوه في الصدور وقرأوه بالألسن وكتبوه في المصاحف كما أنزل. وبهذا يرتبط استمرار الرسالة الإسلامية وأبديتها وختمها وعمومها باستمرار معجزة القرآن العظيم وختمه للكتب وعمومه للثقلين. فالقرآن العظيم أنزل هداية للخلق إلى السعادة في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فلا سعادة للمؤمن في نفسه ولا في أهله وماله إلا أن يهتدي بكتاب ربه في حله وترحاله، في عسره ويسره، في يقظته ومنامه. وقد جعل الله رب العالمين القرآن العظيم دلالة على صدق رسولنا محمد النبي الأمين، على صدقه في رسالته ونبوته، وأن ما جاء به حق من عند ربه سبحانه وتعالى. فمن أراد النجاح فلا نجاح له إلا بالتمسك بالقرآن العظيم، ومن أراد العصمة والفلاح فلا عصمة له ولا فلاح إلا بالتمسك بالقرآن العظيم. فالقرآن عصمة لكل مسلم، وبه يكون نجاحه وفلاحه وقيام دينه ودنياه وسعادته في أولاه وأخراه، بتثبيت التوحيد وسائر أركان الإسلام في قلبه. فالقرآن يثبت معرفتك بربك ويثبت توحيدك لله في أمر ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، ويزكي نفسك بأخلاق القرآن وإعدادك فرضا صالحا في أسرتك، فرضا صالحا في مجتمعك، فرضا صالحا في أمتك. فما من إنسان إلا وهو مفتقر إلى هداية القرآن العظيم، مفتقر إلى تطهير نفسه من أرجاس الشرك وأدران المعاصي، كل ذلك بالقرآن العظيم. محتاج مفتقر إلى تعاهد الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وأدلة ذلك وبراهينه متواترة في القرآن، تأتيك في صوره وآياته، تأتيك في قصصه وأخباره، وذلك عند تلاوته وتدبره. فإذا ما تلوته تلاوة صحيحة وتدبرته على الوجه المرضي ساقك ذلك إلى العمل به والاتعاظ بمواعظه. وفي ذلك يقول الله رب العالمين: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. فهذا أثر القرآن في أهل القرآن. وفي ذلك يقول الله: إنما المؤمنون حقا الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وكل عبد مسلم متعبد بتلاوته وتدبر آياته وتفهم معانيه والعمل بمحكمه والإيمان بمتشابهه. قال الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال سبحانه: ورتل القرآن ترتيلا. وعاب الله رب العالمين على من يقرؤون القرآن بلا فهم ولا تدبر، فقال سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فلا تفتح أقفال القلوب إلا بتدبر كتاب علام الغيوب. وبين الله تبارك وتعالى أن المتدبر للقرآن لن يجد فيه اختلافا، فقال سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقد يسر الله على الألسن قراءته وعلى العقول فهمه وتدبر معانيه، فقال سبحانه: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فما أقبل مقبل على القرآن إلا ألان الله لسانه لتلاوته، وشرح الله صدره لفهمه وتدبره، وأعانه الله عز وجل على العمل به. فأقبل على القرآن يأتيك الفتح من الله الفتاح المنان. وقد بين سبحانه آياته بآياته، ففسر المجمل في القرآن بما جاء فيه من مفسر، وبين المشكلة بما جاء فيه من مبين. وهذا أشرف أنواع التفسير بالإجماع، إذ لا أحد أعلم بكتاب الله عز وجل من الله عز وجل. وهكذا صار علماؤنا عليهم الرحمة، فكانوا يفسرون القرآن بالقرآن أولا، فإذا لم يجدوا فسروه بما جاء عن النبي الهمام، فقد بينه رسوله صلى الله عليه وسلم، بينه لأصحابه فأزال إشكاله، وفصل في مجمله وبين في متشابهه. قال سبحانه: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وهذا التبيين شامل لمعاني القرآن وألفاظه، وهو من سنته وسنة النبي وحي من ربه. فالسنة مفسرة للقرآن وموضحة له، وفي ذلك يقول الله: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالوحي وحيان: وحي منزل على يد جبريل عليه السلام، ووحي هو من كلام النبي الهمام. قال صلى الله عليه وسلم في بيان ذلك: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. واجتهد الراسخون في العلم من علماء الأمة وفقهاء الملة في بيان معاني القرآن وتفسيره وكشف الغطاء عن وجوه بلاغته وعلومه، مؤتمين برسول الله الأمين في مقدمتهم أهل الاختصاص بتفسير كتاب الله رب العالمين من الصحابة رضوان الله عليه، وذلك لكمال درايتهم بمشاهدة التنزيل ولما ميزهم الله به من الفهم والفقه في الدين والعلم الصحيح وسلامة السليقة ونقاء العربية. فخير ما يأتيك التفسير بعد تفسير القرآن بالقرآن وتفسير القرآن بالسنة تفسير القرآن بكلام الصحابة عليهم الرضوان. ثم تسلم التابعون لهم بإحسان، تسلموا هذا الميراث الشرعي فدرجوا فيه على سننه المذكورة. التفسير أولا بالقرآن، ثم ثانيا بالسنة، ثم بعد ذلك بتفسير أشياخهم من الصحابة رضي الله عنه، وتنامت على أيديهم مدارس التفسير بالأثر في داري التنزيل مكة والمدينة حرسهما الله رب العالمين. ثم في الكوفة وغيرها من أمصار المسلمين، وتنقل هذا الميراث المبارك من طبقة إلى أخرى، وقد أولع المفسرون به حتى تكون من ذلك أعظم مكتبة في العلوم الإسلامية وأوسعها دائرة. واتضح أن طرق التفسير خمسة: تفسير القرآن بالقرآن، ثم تفسيره بالسنة، ثم تفسيره بأقوال الصحابة عليهم الرضوان، ثم التفسير بأقوال التابعين لهم بإحسان، ثم بلغة العرب. هذه وجوه التفسير المعتمدة. وأما ما يكون في الناس من تفسير القرآن بالرأي، أو تفسير القرآن بكلام العصر، أو تفسير القرآن بما جرى عليه العرف، فكلها آراء باطلة وزبالات منحرفة ينبغي على المسلم أن ينأى عنها، وأن ينأى عمن صار في تفسير القرآن عليه. وما اختلف فيه الصحابة رضوان الله عليهم إنما هو قليل، أو التابعون، فالمرجع فيه إلى الطريقين الأولين وإلى لغة العرب. فإذا اختلف الصحابة رضوان الله عليه في تفسير آية، أو اختلف التابعون، فلا عرف ولا رأي ولا هوى، وإنما المرجع فيه إلى ما جاء عن الله في كتابه، أو ما جاء عن النبي في سنته، أو ما إليه لغة العرب تؤول ومنه يؤخذ المعنى والنقول. وقد تنوعت المشارب في التفسير بعد عصر الصحابة والتابعين، ففسر القرآن أحيانا بالرأي المخالف لصحيح المأثور المخالف لقواعد اللغة العربية، ومنه التفسير الباطني الذي ينكر دلالة بعض الآيات حينا ويحملها على غير المراد منها حينا آخر. وفسر القرآن أحيانا بالروايات الضعيفة أو الموضوعة، وهذا وذاك تحريف للكلم عن مواضعه، وبعد عن سبيل القرآن وهدايته. قال الله عز وجل: وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. وما أكثر هؤلاء في دنيا الله رب العالمين ينخلعون من تفسير القرآن بالقرآن، أو تفسير القرآن بالسنة، أو تفسير القرآن بكلام الصحابة والتابعين، ويعتمدون على الأعراف وعلى الأعصار وعلى ذبالات الأفكار. فإنا لله وإنا إليه راجعون. ولهذا أفاض العلماء رحمهم الله تعالى في بيان تحريم هذين الاتجاهين والدعوة إلى تخليص كتب التفسير منهما، وكان من أعمالهم المسددة توجيه الأنظار إلى تأصيل أصول التفسير وقواعده، وضوابطه لحماية كتاب الله وتنقية تفسيره مما داخله، ليبقى في أحضان مدرسة الأثر، فانتشرت مؤلفاتهم الحافلة بذلك، لأن تلاوة كتاب الله وتدبر آياته وتفهمها لا يكون إلا بقواعد مقعدة وبأصول مؤصلة، فلا بد من السير فيها على قواعد الماضي من أئمة المسلمين. قال ابن جرير رحمه الله: إني لأعجب ممن قرأ القرآن ولم يعلم تأويله كيف يلتذ بقراءته، وإن إعانة المسلمين التالين لكتاب ربهم على فهم آياته والتزود بمقاصده ونفوذ سلطانه على النفوس وردهم إلى الاستمساك بالوحي والإذعان لحكمه وتحصيل المقاصد منه اعتقادا وقولا وعملا، من أوجب الواجبات وأعظم الأعمال الصالحات، وهذا من نصرة المسلمين وإعانتهم وتثبيت الإسلام في قلوب أهله والدعوة إليه على بصيرة في العالمين. فما أحوج المسلمين أن يقعدوا على كتاب الله تدبرا وتفسيرا وتأويلا صحيحا، من أجل أن يعلموا مراد الله في كتابه، وأن يعلموا حكمه في قضائه، وأن يعلموا هدي نبيه صلى الله عليه وسلم وهدي المؤمنين على سوائه. من هنا تتبين حاجة الأمة إلى وجود تفسير مختصر على ضوء مدرسة الأثر في عهدها الأغر، في محيط أصول التفسير وقواعده وطرقه. هذا المختصر يعين التالي لكتاب الله بما تطمئن له القلوب وتتأدى به أمانة التفسير وأمانة التفسير والمفسر، لأن القارئ لكتاب ربه الذي يريد الوصول إلى المقصد الأول من التفسير، وهو فهم الآيات الكريمة على معناها الصحيح استهداء بقوله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وهو من غير المتخصصين فأنى له أن يهدى بالقرآن العظيم. فلا بد أن يجد أمامه من التفاسير ما لا يصل منها إلى ما يريد لطولها وتعدد أقوالها، أو لصعوبة فهمها، أو لاختلاطها بما داخلها مما لا يصح رواية ولا دراية. وقد رغب النبي الأمين صلى الله عليه وسلم المؤمنين في تعلم القرآن العظيم وفي تعليمه، فقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري من حديث عثمان ابن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وكان الصحابة رضوان الله عليهم لا يجاوزون 10 آيات من كتاب الله إلى غيرها حتى يعلموا ما فيها من العلم والعمل، وتابعهم السلف الصالح من بعدهم بإحسان تلاوته وفهمه والعمل به وبيان ما فيه. وكان غير العرب بمجرد دخولهم في الإسلام يتعلمون لغة العرب ليقرأوا القرآن ويفهموه ويعملوا به. وحينما انحصر المد الإسلامي وضعف المسلمون وقل الاهتمام بالعلوم الإسلامية وبلغتها العربية، ظهرت الحاجة إلى ترجمة معاني كتاب الله لمن لا يتكلم اللغة العربية ولا يفهمها، وذلك إسهاما في تبليغ رسالة الإسلام للناس كافة، ودعوة لهم إلى هدى الله وصراطه المستقيم. ودخل في هذا الميدان من ليس أهلا له، بل قام بذلك أناس من غير المسلمين، مما جعل الحاجة ملحة وماسة إلى أن يعتني المسلمون بتوفير بيان صحيح لمعاني كتاب الله، وبيان ما في بعض تلك الكتب المفسرة من أخطاء وافتراءات، ودس على كتاب الله الكريم ورسالة نبينا الأمين. وقد بذلت جهود مباركة من عدد من العلماء المسلمين والهيئات والمراكز العلمية الإسلامية، هذه الجهود بذلت، لكنها مع ذلك جهود بشر يعتريها ما يعتري البشر من النقص، فالكمال لله وحده سبحانه وتعالى. ونظر أن يسلم كتاب من كتب التفسير من النقص والملاحظة بما في ذلك التفاسير التي قام بها علماء كبار أفنوا حياتهم في سبيل العلم بكتاب الله وبيان مراده سبحانه، فوفق الله بعض علمائنا عليهم الرحمة في القيام على هذا السفر المبارك، وهو تفسير ميسر للقرآن العظيم، وليس لنا فيه عمل إلا قراءته بما جاء عن علمائنا عليهم الرحمة وبيان بعض ما أشكل فيه. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا إلى هذا العمل الكريم، إنه جواد بر تواب رحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.